خدمتكم على مدار الساعة
من السبت إلى السبت وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم.
موعدنا معكم.
موعدنا معكم.
إذاعة طهران.
إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، سلام من الباري تعالى عليكم ورحمة منه سبحانه وبركات.
تحية لكم طيبة أينما كنتم أيها الكرام في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين، والحديث عن فضيلة الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه.
مستمعين الأفاضل، رأت في المنام والدة الشيخ مرتضى الأنصاري وهو من مراجع القرن الثاني عشر الهجري أن الإمام الصادق عليه السلام أهدى لها قرآنا مذهبا، وكان تفسير هذه الرؤيا أن الله الكريم سيرزقها ولدا عالما يروج لأحكام الدين ويبلغ لفقه أهل بيت الرسالة عليهم السلام، الذي أحياه الإمام الصادق عليه السلام، وهكذا أصبح ولدها المرجع الأعلى للطائفة الشيعية في العالم.
ورد مستمعينا أنه بعد عودته من كل درس كان يمر على منزل والدته الصالحة ليلقي عليها السلام والتحية، يجلس عندها ويتحدث لها عن التاريخ الإسلامي والدين الحنيف، ويلاطفها بالقصص الفكاهية ذات المعاني الهادفة حتى يدخل السرور على قلب أمه التي عانت في حياتها كثيرا. ذات يوم خاطبها مازحا وهو يذكرها أيام زمان:
هل تذكرين يا أماه يوم كنت أدرس المقدمات، أي العلوم الابتدائية الدينية، كنت ترسلينني لشراء حاجيات للطبخ، وأنا أؤجل ذلك إلى انتهائي من دروسي، وأنت تغضبين علي وتقولين أنا بلا خلف، أي بلا ولد يعينها، فهل لا تزالين اليوم بلا خلف يا أماه؟
فترد عليه أمه العجوز وهي مازحة أيضا: أجل، اليوم كذلك، أنا بلا معين، لأنك في تلك الأيام لم تكن تحضر حاجيات البيت، واليوم صرت شيئا في هذه الدنيا تحتاط في إعطائنا من بيت مال المسلمين، فلا تجعلنا في ضيق. وهذه الأم الحنونة التي تحملت طول عمرها صعوبات الفقر، ذات مرة فتحت لسان عتابها على ولدها المرجع الكبير قائلة: كم هي الأموال التي يبعثها إليك الآخرون من أطراف البلاد الإسلامية؟ فلماذا لا تساعد بها أخاك منصور؟ إنه محتاج ولا يكفيه ما بيده، أعطه قدر حاجته.
فنهض الشيخ مرتضى الأنصاري وقدم إليها مفتاح الغرفة التي كان يحفظ فيها أموال المسلمين، وهو يقول لها: أي مقدار تريدين خذيه لابنك، ولكنك مسؤولة أمام الله يوم القيامة. كان الشيخ يعرف كيف يعالج عاطفة أمه المؤمنة التي كانت تتألم من الفقر وتفكر عاطفيا لولدها منصور، ولقد استفاد سماحته من شعورها الديني من دون أن يجرح قلبها الحنون. لذلك حصل هذا الشيخ الفاضل على الموقف الذي كان يتوقعه من أمه التقية النقية الورعة، والتي قالت له: أبدا لن أرمي بنفسي في مهالك يوم القيامة من أجل رفاه أيام لولدي، هيهات ذلك.
وما زلنا نتواصل مع حضراتكم مستمعينا الأحبة في كل مكان، وبرنامج من سيرة الصالحين، والحديث عن السيرة الصالحة للشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه. مستمعينا، قيل لوالدة الشيخ الأنصاري: إن ولدك بلغ درجة عالية من العلم والتقوى، ونال رتبة الزعامة الدينية العليا للشيعة في العالم. فقالت: لا عجب، فقد كنت أتمنى له درجة أعلى من ذلك، لأنني ما رضعته مرة إلا وأنا على وضوء، حتى في تلك الليالي والأيام الباردة القارصة أقوم أسبغ الوضوء ثم أرضعه وأنا على الطهارة. فلماذا لا يصبح اليوم الشيخ الأنصاري؟
ولقد بكى المرجع الكبير آية الله العظمى الشيخ الأنصاري كثيرا عند وفاة أمه الصالحة، حتى جاء بعض أصحابه يحاولون منعه من البكاء الشديد، بل ربما لامه بعض منهم، فقال له الشيخ: إن بكائي وأسفي ليس لأني فقدت أمي، إنما لافتقادي نعمة عظيمة مثل هذه المخدرة الصالحة، إذ بوجودها المبارك كان الله يدفع به البلاء عنا.
وهكذا مستمعينا، لا يأخذكم العجب عندما كان يأتي كل أسبوع إلى قبر أمه المؤمنة رحمة الله عليها فيجهش بالبكاء، فيقول له مرافقوه: أيها المرجع، لا يجدر بك هذا البكاء على أمك وأنت صاحب مقام كبير عند الناس. فيقول لهم: إن كان لي مقام كبير كما تقولون، فإني حصلت عليه بفضل تربية أمي هذه المؤمنة بالله الصابرة التي سهرت الليالي من أجلي ومستقبلي.
كان المرحوم آية الله العظمى الشيخ مرتضى الأنصاري يتشرف بزيارة الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام كل يوم، فيقف إزاء الضريح الشريف ويقرأ زيارة الجامعة الكبيرة التي تعتبر من أفضل الزيارات وأطولها، وذات مضامين عالية ومفاهيم رفيعة.
وفي يوم من الأيام اقترب إليه أحد مناوئيه الحمقى، وكان جريئا على الشيخ غير آبه بمنزلته الرفيعة في الحوزة العلمية ومكانته في أوساط الناس، فقال له: إلى متى هذا الرياء يا شيخ؟ ابتسم له الشيخ وقال: أنت أيضا قم بهذا الرياء.
وذات مرة أيضا قال له أحد الطفيليين وهو يقصد إهانته: ما أسهل أن يصبح الإنسان عالما، ولكن ما أصعب أن يصبح الإنسان ذمث الخليقة، ويقصد كريم السجية. فقال الشيخ مرتضى وكأنه يريد تصحيح كلامه: أن يصبح الإنسان عالما فهذا صعب جدا، ولكن أن يصبح ذمث الخليقة أيضا فهذا أصعب بكثير.
مستمعينا، قررت حكومة نجيب باشا في العراق يوما أن تمنع ورود الأسلحة إلى كربلاء والنجف إلا للعسكر، وكان الزوار الذين يحملون معهم أسلحة لدفع الأخطار عن أنفسهم في الصحاري والبراري تؤخذ منهم عند مدخل المدينة، ولدى عودتهم يعيدونها إليهم.
فاستغل أحد مناوئي الشيخ الأنصاري فوشى به عند الحاكم نجيب باشا بأن الشيخ يخزن في بيته أسلحة كثيرة، فأرسل الحاكم فرقة من الجنود فهجموا على بيت هذا الشيخ الصالح من غير استئذان، وفتشوا زواياه وخفاياه كلها، فلم يجدوا هناك سوى وسادة بالية ولحافا قديما وبعض الأواني النحاسية كالإبريق والقدر، بالإضافة إلى كتب الشيخ ومؤلفاته.
واستغرب رئيس الفرقة الذي كان متعصبا ضد الشيعة، فعاد إلى الحاكم يخبره بأن المعلومات الواردة كانت كاذبة، وأن الرجل في نهاية الزهد والبساطة الدنيوية.
أحبتي المستمعين، ومسك الختام، قال أحد كبار العلماء من تلامذة الشيخ مرتضى الأنصاري: رأيت في المنام شخصا يشبه الشيطان وعلى كتفه مجموعة حبال. سألته: من أنت؟ قال: أنا الشيطان. وسألته: إلى أين ذاهب أنت أيها الشيطان؟ وما هذه الحبال؟ قال: أبحث عمن أقلدها في عنقه فأجره إلي.
قلت: فما هذا الحبل المقطع؟ قال: لقد حاولت بالأمس أن أجر به الشيخ الأنصاري حتى أخرجته من حجرته إلى نصف الطريق، ولكنه قطعه وعاد إلى البيت. يقول هذا العالم: عندما استيقظت تشرفت بزيارة الشيخ ونقلت له رؤياي هذه، فقال الشيخ: نعم، كاد الملعون بالأمس أن يخدعني، لأني كنت أحتاج إلى مبلغ بسيط من المال إن لم يكن لدي شيء للعيال، فقلت في نفسي: أقترض من مال المسلمين الموجود بيدي وأسد به حاجتي الآن، ثم أسدد القرضة فيما بعد. فأخذت منه وأنا متردد في ذلك. خرجت من الحجرة إلى الطريق وأنا أفكر في المسألة، وفجأة قررت إرجاع المال فعدت به إلى محله سريعا.
شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات على متابعتكم الكريمة.
تحية لكم طيبة، وإلى اللقاء.
سلامي للحبيب وبهجة نوايا، سلامه يا العطور والوان وزهار، الغروب ورجعت طيار سلام اللي ويسلم على نهار سلامي للحبيب بهجة نوار سلامو يا العطور والوان وزهار سلامو يا الغروب ورجعة طيار سلام اللي ويسلم على النهار حبيبي يا نسيم الشوق حبيبي يا عزم عاشوق أحبك يا بعيد بقد مسافاتي أحبك والسلام لمعاناتي سلام سلام يا مهدي سلام 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 يا مهدي سلام 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 يا مهدي
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
به بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل علائم أفول القدرة العالمية للولايات المتحدة إثر الهزائم التي منيت بها السياسة الأمريكية وانكماش نفوذها في المنطقة وفي العالم. وفي حلقة اليوم نركز الضوء على تبعات الخرق الاستخباري وفقدان ثقة الحلفاء بالولايات المتحدة. عنوان الحلقة: وثائق البنتاغون، تبعات فقدان ثقة الحلفاء. تابعونا بعد هذا الفاصل.
سيداتي أنساتي سادتي، ما يجب أن يبقى مخفيا انكشف للناس، وما يجب أن يكون سريا للغاية أصبح عنوانا عريضا في وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية. هذا ما أوجدته الوثائق المسربة الخاصة بالبنتاغون الأمريكي، غير أن ما انتخبته الوثائق المسربة إلى جانب الضجة الإعلامية تحديات ومخاوف لدى جهاز الاستخبارات الأمريكي، وأثر سلبي في المرحلة المقبلة للخرق الكبير لاستخبارات واشنطن بمختلف أنواعها.
أما في مضمون الوثائق فالتبعات السلبية في معظمها هي على مسار الحرب في أوكرانيا وانكشاف المقاربة الأمريكية والغربية هناك بخططها وأسلوبها وأيضا أهدافها الاستراتيجية. وسلبية الأثر الناتج عن التسريبات تطال الحلفاء قبل الخصوم من كوريا الجنوبية وكندا وتجسس واشنطن عليهما إلى بريطانيا والتورط العسكري المباشر في الميدان الأوكراني وصولا إلى تايوان والعجز أمام الصين.
نعم أعزائي الكرام، وفق كل هذا يبدو أن السياسة الخارجية الأمريكية أمام مفترق طرق خطر ستكون له تبعاته على الرؤية الأمريكية للعالم وعلى مقاربة التعامل مع المنافسين والأصدقاء، حيث تطغى الثقة المفقودة بنوايا وقدرات واشنطن على هذا التعامل في المرحلة المقبلة.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعياً عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجرا بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلا بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
مستمعينا الأعزاء، تسريب الوثائق كان طاغيا على التعليقات في تطبيق تويتر. عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مات غايتز غرد حول الموضوع: هل تذكرون عندما اقترح وزير الدفاع لويد أوستن على لجنة مجلس النواب أن أمريكا لم تكن متخلفة عن الصين فيما يتعلق بالصواريخ الفرد صوتية؟ التسريب الأخير لوثائق البنتاغون يقول خلاف ذلك.
نعم، كيفن بيكر أعرب عن انزعاجه من أداء الإدارة الأمريكية في هذا السياق: لماذا نحن مستاؤون من تسريب وثائق البنتاغون، ولكننا لا ننزعج من أن التسريب أثبت أن هذه الإدارة تكذب علينا مرة أخرى. أما دينيس كايزر فغرد حول تراجع قوة السياسة الخارجية الأمريكية، يهدف تسريب البنتاغون إلى إعداد الرأي العام الأمريكي لتقبل التراجع المفاجئ للسياسة الخارجية الأمريكية.
من الرسوم الساخرة الكثيرة حول الموضوع، هناك رسم يشير إلى مصدر تسريب الوثائق، وهو تطبيق ديسكورك لألعاب الفيديو. طفلان يلعبان على هذا التطبيق، وأحدهما يقول: المرحلة الرابعة تعطيك عملة ذهبية، والمرحلة الثانية عشرة تطلق سراحة النين الساحرة، والمرحلة الثالثة والعشرون تنشر وثائق البنتاغون السرية لغاية. وهناك رسم ثان نرى فيه حقيبة مكتوبا عليها وثائق البنتاغون سري للغاية، ومخلوقان فضائيان أحدهما يمسك بأحد الوثائق ويقول: مكتوب هنا غير مخصصة للمجال العام. الآخر يرد: بعد فوات الأوان.
في الرسم الأخير أعزائي الكرام، البنتاغون على شكل صامولة، وتتسرب منه المياه التي ترمز إلى الوثائق السرية. وهنا هؤلاء الأشخاص يمسكون بمفتاح كتب عليه سمكرة الأمن القوي، ويحاولون سد التسريبات. أحدهم يقول: لا يمكن أن يكون ذلك قد حصل مجددا، والثاني يقول: ربما نحتاج إلى مفتاح آخر.
إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، وحتى نلتقي بكم الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في حفظ الله ورعايته.
إلى اللقاء أعزائي الكرام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ونائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، واقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفناق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا، وإن شئت سبعا، وكل ذلك مجز عنك، غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة. كلامنا في تكبيرة الإحرام، والواجب فيها مرة واحدة، ويستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع سبعة، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث، وينوي ويقصد في التكبيرة الأخيرة تكبيرة الإحرام الواجب التي بها يتم الدخول في الصلاة. ويستحب لإمام الجماعة الجهر بالأخيرة، وهي التي يدخل بها في الصلاة. لماذا إنه يستحب الجهر بالأخيرة وهي الواجبة؟ حتى يعلم المأمومين أنه كبر حتى يكبروا. ويستحب للمصلي إذا أراد أن يكبر أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مضمومة الأصابع حتى الإبهام والخنصر، مستقبلا بباطنهما بباطن الكفين القبلة. والأفضل في مقدار الرفع أن تبلغ السبابة قريب شحمة الأذن. ويكفي في الاستحباب أن يرفع يديه مقابل الوجه أو إلى النحر، يرفع الكفين إلى النحر. فهذه مصاديق للاستحباب، استحباب رفع اليدين. وإذا كبر المصلي ثم شك في أن هذه التكبيرة التي أتى بها هل هي تكبيرة الإحرام حتى يقرأ الحمد والسورة، أو هذه التكبيرة التكبيرة المستحبة للركوع حتى يركع، فوظيفته أن يجعلها الأولى، أي يجعلها تكبيرة الإحرام، فيقرأ الحمد والسورة ثم يركع. وإذا كبر المصلي تكبيرة الإحرام ثم شك بعد الفراغ منها هل أتى بها صحيحة على النهج العربي أم لا، قال الله أكبر أو الله وأكبر لأنه باطل، فيبني على الصحة ويمضي في صلاته ولا شيء عليه. وإذا شك في أصل الإتيان بها، لم أعلم أنه أتيت بتكبيرة الإحرام أم لا، ولكن هذا متى الشك؟ بعد أن دخل في القراءة. ما حكمه؟ يبني على الإتيان. فإذا شك المصلي في أثناء قراءة سورة الحمد أو بعدها أنه جاء بتكبيرة الإحرام أم لا، فهذا شك بعد تجاوز المحال، فلا يعتني بشكه ويبني على الإتيان ويمضي في صلاته ولا شيء عليه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، تحية طيبة، نستمع معا أيها الأفاضل إلى هذا الابتهال المبارك.
إلهي يا إلهي، إن أكن أخطأت أو جاوزت قدري فاعف عن ذنبي واغفر لي خطيئاتي ووزري، واهدني للنور واشرح بالهدى والحق صدري يا إلهي. إلهي يا إلهي، إن أكن أخطأت أو جاوزت قدري فاعف عن ذنبي واغفر لي خطيئاتي ووزري، واهدني للنور واشرح بالهدى والحق صدري يا إلهي.
نجني اللهم يا مولاي من أهواء نفسي، لا تدعني غارقا في بحر أوهامي ويأسي. نجني اللهم يا مولاي من أهواء نفسي، لا تدعني غارقا في بحر أوهامي ويأسي. وامحو ما قدمت أو أخرت في يومي وأمسي،
واهدني للنور واشرح بالهدى والحق صدري يا إلهي. إلهي يا إلهي، إن أكن أخطأت أو جاوزت قدري فاعف عن ذنبي واغفر لي خطيئاتي ووزري، واهدني للنور واشرح بالهدى والحق صدري يا إلهي.
إلهي يا قريب العفو، قد لذت ببابك وتشفعت بما أنزلت من آي كتابك. إلهي يا قريب العفو، قد لذت ببابك وتشفعت بما أنزلت من آي كتابك، فقبل التوبة مني وقني شر عذابك. بالذي أرسلته للناس بالحق بشيرا، بالذي أرسلته للناس بالحق بشيرا، كن نصيري
حين لا ألقى من الناس نصيرا،
مجيري
حين لا ألقى من الناس
السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، دعنا سيدي ومولاي نفتح قوة صغيرة من بحر عطاياك الندية، إلا أننا مهما سعينا لم نستطع إلا فتح اليسير منها، وكل ما لدينا الآن هو التبرك بذكرك الكريم.
محمد أحمد أمين طه، خير الأنام عربي قرشي رسول Thank you.
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى فقرات برامجنا من إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن مع موشح إسلامي آخر.
تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. وجد لي بالذي ترضى، وبارك لي بما أعطيت. تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. وجد لي بالذي ترضى، وبارك لي بما أعطيت، وبارك لي بما أعطيت.
إليك محبة جئت، إليك محبة عدت، إليك محبة جئت، إليك محبة عدت. أنا لولاك هل كنت إلى هذا الوجود أتيت. أما أعطيتني العمر، أما أنشأتني حرا، فدعني أعلن الشكر على الخير الذي أوليت، على الخير الذي أوليت.
تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. وجد لي بالذي ترضى، وبارك لي بما أعطيت، وبارك لي بما أعطيت.
وسامحني إذا شرد خيالي في المدى وعدا، وسامحني إذا شرد خيالي في المدى وعدا. فإن القلب ما قصد إلى ما كنت عنه نهيت. عن الآثام أبعدني، فإن أخطأت سامحني. أنا ما دار في ظني ولا غير الخضوع نويت، ولا غير الخضوع نويت.
تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. وجد لي بالذي ترضى، وبارك لي بما أعطيت، وبارك لي بما أعطيت.
تقبلني على ما كان من الزلات والنسيان، تقبلني على ما كان من الزلات والنسيان. فإنك خالق الإنسان، وتعلم ضعف من سويت. تقبلني فبالحب سيبقى نابض القلب، لحبك أنت يا ربي على أسمى الربا غنيت.